أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نعود إلى الحديث عن العمل مرة أخرى، وهذه المرة عن إتقان العمل وشروطه وآدابه وحقوق العامل فيه. فيقول: وبالله التوفيق، إن قواعد الإسلام وسلوك الأنبياء ومنهج الصالحين من المؤمنين يحث على وجوب العمل وإتقانه واكتساب المال من وجوه الحلال للإنفاق منه والارتقاء به. فبالمال يقتات الإنسان ويكتسي، ويربي عياله ويصل رحمه، ويحفظ عرضه ويصون دينه، ويذود عن وطنه، ويصطنع الرجال، ويستغني عن السؤال، ويحيا عزيزاً كريماً، ويموت جليلاً حميداً. ولهذا نجد أن الإسلام يحض على العمل، ويحث على السعي والكسب، ويأمر بالانتشار في الأرض للنيل من فضل الله والأكل من رزقه. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولقد ضرب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضربوا المثل في السعي والعمل، وكانت لهم حرف يرتزقون منها. ومن أمثلة ذلك كان آدم عليه السلام حراثاً، وكان داود عليه السلام صانع للدروع، والدروع جمع درع وهو القميص من الحديد الذي يلبس وقاية من السلاح. وكان موسى عليه السلام أجيراً عند الرجل الصالح في الرعي، وعمل رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الرعي والتجارة. أيها المسلمون، إن من واجبات العامل المسلم أن يكون قوياً، والقوة تقتضي أمرين: العلم والقدرة. العلم بالعمل الذي يسند إليه، والقدرة على القيام بما كلف به وأنيط به. ثانياً، أن يكون أميناً على ما تحت يده، يعني صادقاً مخلصاً وفياً في عمله. قال الله عز وجل مبين هذين الشرطين: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال سبحانه: وإني عليه لقوي أمين. هذه شروط العامل. وإني عليه الجن قال: آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي قادر أمين على حفظه من كل، ولا يصله أي تغيير ولا نقص. ولقد وصف الله عز وجل أمين الوحي جبريل عليه السلام بأنه قوي أمين، قال سبحانه: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهو ذي قوة وأمين. والبلاء الذي ينزل بالأمة وينجم من فقد هذين الصفتين، القوة والأمانة، فتجد من يتولى الأمر أي أمر كان فتجده ضعيفا جاهلا لا يمكنه القيام بما أنيط به، حتى ولو كان مخلصا ولو كان أمينا لكنه غير قادر على القيام بالمهام التي والعمل الذي كلف القيام به. وقد يكون قويا قادرا على القيام بالعمل ولكنه ليس أمينا، غير أمين، يعني خائن غشاش، غير مخلص ولا وفي. فالأعمال وخاصة التي تتحكم في مصائر الشعوب، الأعمال الهامة الكبرى تستند أو تسند لمن ليس لها بأهل، تسند لمن ليس لها بأهل، تسند لذوي القربى والمحسوبيات ولو كانوا لا يعرفون شيئا عن العمل أو انعدمت عندهم الأمانة، يعرفون ولكنهم ليسوا أمنا، فيشقى الناس بهم ويستشري الفساد في المجتمعات. وهذا الذي يعني هذا الأمر يعني فقدان الأمانة في الغالب حتى لو كانت القوة أو الضعف مع الأمانة هو الذي جر بالمسلمين ما جر بهم وأوصلهم إلى ما أوصلهم إليه، حيث وسد الأمر إلى غير أهله وأنيطت أعمال وكلف ناس بأعمال ليسوا بأهل لها. الشرط الثالث الإتقان بعد القوة والأمانة، الإتقان، إتقان العمل. فالإسلام يحض المسلمين على الإتقان في كل جوانب حياتهم وسائر أعمالهم. وفي الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالعامل المخلص المتقن هو ذاك الإنسان الحاذق، الحاذق لصنعته وحرفته، والذي يقوم بما يسند إليه من أعمال ووظائف بإحكام وإجادة تامة مع المراقبة الدائمة لله في عمله وحرصه الكامل على نيل مرضاة الله عز وجل من وراء عمله. وهذا هو الأمين. وهذا النوع من العمال والموظفين لا يحتاج إلى الرقابة البشرية، والفرق شاسع وكبير بين من يعمل خوفاً من إنسان يغيب عنه أكثر مما يتواجد وخداعه أمر سهل وميسور، وبين آخر يعمل تحت رقابة من لا يغيب عنه لحظة ومن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الله رب العالمين. والمجتمعات الإسلامية في تعطش وظمأ لهذا النوع من العمال والموظفين المخلصين المتقنين، المتقنين لأعمالهم، لكي تنهض الأمة من كبوتها وتتقدم من تخلفها وتصير كما كانت في سالف عهدها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها المسلمون، حينما نتحدث عن إتقان العمل لا نقصد أعمال الدنيا فحسب، وإنما نقصد أعمال الدين والدنيا. الإتقان مطلوب في كل عمل، عملا دينيا أو عملا دنيويا، فالإتقان مطلوب في كل شيء وفي كل عمل يقوم به المسلم، سواء كان يتعلق بالمعاش أم المعاد. فابتلاء الله عز وجل لعبده واختباره إنما هو في إحسان العمل، سواء أكان من عمل الدين أم من عمل الدنيا. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقالوا في أحسن العمل أصوبه وأخلصه. وفي الحديث: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين رحمه الله عز وجل. فكمال الإتقان، كمال الإتقان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقمة الإتقان أن تعلم قبل أن تعمل. وفي صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم، ثم استدل بالآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإخلاص في العمل، الإخلاص في الإتقان أن تراقب الله عز وجل في سرك مثل علانيتك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحرص على الإتقان أن تحرص على محاسبة نفسك باستمرار، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. طريق الإتقان أن تأخذ بأسباب الإتقان وتبذل الجهد الصادق في ذلك، فخذها بقوة. والله عز وجل قد وصف نفسه بالإتقان، فقال جل من قائل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. أتقن العمل فالناقد بصير، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قالت امرأة لبنتها: أخلط اللبن بالماء. فقالت البنت: إن عمر ينهى عن هذا. فقالت المرأة: إن عمر لا يرانا. فقالت البنت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. الله أكبر. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالإتقان هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، والعمل بلا إتقان مردود على صاحبه. صل فإنك لم تصلي، مسيء في صلاته، هذا عمل، عمل عظيم، ولكنه لم يتقنه ولم يحسن عمله. فقال صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. هذه صلاة غير من ناحية الشرعية لا عبرة بها، صل فإنك لم تصلي. فالإتقان هو سبب التفوق، الإتقان سبب التفوق أيضا في الدنيا. ولو نظرت إلى الواقع لوجدت الأمثلة شاهدة على ذلك. فانظر إلى الدول المتقدمة كيف تقدمت، انظر إلى اليابان مثلا التي خرجت من المحرقة النووية، كيف صارت وكيف استطاعت أن تخرج من هذه المحرقة وتصبح رائدة في مجال التكنولوجيا والتقدم العلمي الهائل. السبب في ذلك إنه الإتقان. وانظر إلى اليهود كيف استطاعوا أن يتحكموا في كل قرارات العالم بعد أن كانوا أمة مشردة، إنه الإتقان. إن النجاح هو النتيجة الحتمية للإتقان، لا نجاح بدون إتقان، والإتقان لا يأتي إلا بالتدريب والمهارة في التخطيط وإعداد الوسائل المناسبة للوصول إلى الهدف المنشود. مقولة عمر عظيمة: عجباً لجلد الكافر وضعف المؤمن. عجباً لجلد الكافر، يعني الكافر يبذل جهد ويضحي ويعمل والمؤمن ضعيف مهمل. عجباً لجلد الكافر وضعف المؤمن. ومن هنا فليعلم المسلمون أن سبب تخلفهم في بعض المجالات هو فقدان روح الإخلاص وإتقان العمل. فالمسلمون يملكون ما يملكه أولئك القوم من خيرات وطاقات وقدرات، ولكنه التفريط في الإتقان وانتشار الفوضى والتهاون والاستخفاف والاستهتار. عجباً لجلد الكافر وضعف المؤمن. الشرط الرابع بعد القوة والأمانة والإتقان: التوكل على الله عز وجل. فالمسلم في سعيه وعمله يجب أن يحسن التوكل على الله، ثم يأخذ بالأسباب. فقد مر عمر بن الخطاب على قوم يجلسون حول الكعبة فقال: من أنتم؟ قالوا: المتوكلون. فقال: أنتم المتواكلون. طائفة من اليمن جاءوا يجلسون كما رواه ابن أبي الدنيا عن معاوية بن قرة، فقال: أنتم المتواكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبة في بطن الأرض وتوكل على ربه. والفرق بين الكلمتين في الكتابة حرف، ولكنه في المعنى كما الفرق بين السماء والأرض. فالمتواكلون قوم اختاروا البطالة كأسلوب حياة اعتماداً على الصدقات أو الهبات دون أن يسعوا في الأرض للكسب. أما المتوكلون فقوم بحثوا عن عمل يقتاتون منه وتوكلوا على الله في بحثهم عن لقمة العيش وكرامة العمل. فالتوكل على الله تعالى يعني الثقة به والاعتماد عليه بعد اتخاذ الأسباب. خامساً شروط العمل أو العامل: التجمل في طلب الرزق. فالمسلم، هذا من آداب العمل، فالمسلم يمارس العمل في حكمة وأناة وتعفف وتحمل، ويوقن أن رزقه لن يفوته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، يعني يستأخره، فإن جبريل نفذ في روعي، يعني أوحى إلي، أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. في رواية: رزقه وأجله. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. وهذا موضع الشاهد، أجملوا يعني من الإجمال، يعني أحسنوا في الطلب بأن تطلبوا الرزق من الطرق المحللة المشروعة بغير حرص ولا تهافت على الحرام. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإن استبطأ أحد منكم رزقه، يعني تأخر به الرزق، فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إذا كان الإسلام قد أوجب على العامل إتقان العمل والنصح فيه، فإنه أعطى للعامل حقوقًا تجعله يعيش حياةً كريمةً عزيزة، ومن هذه الحقوق احترام العامل وحسن معاملته تنفيذاً لأوامر الإسلام في الإحسان إلى الناس، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ثانياً، إعطاء العميل أجره كاملاً غير منقوص وفق ما تم الاتفاق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل، حديث قدسي، قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. وقوله أعطى بي ثم غدر يعني على حد في المفعول والتقدير، يعني أعطى يمينه بي، يعني حلف ثم غدر، عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. الشرط الثالث: الإسراع في دفع أجر العامل وعدم تأجيله مهما كانت الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رابعا: أن يكون أجر العامل عادلا بحيث يوفر له الحياة الكريمة من الطعام والشراب والملبس والمسكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. إخوانكم خوالكم، معنى خوالكم يعني خادمكم الذين يتخولون الأمور ويصلحونها. خامساً: عدم تكليف العامل بما لا يطيق، وعدم إرهاقه بالأعمال الشاقة التي لا يقدر على إنفاذها، فإن كلف شيئاً من ذلك فلا بد من إعانته. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. خامساً أو سادساً: الضمان الاجتماعي، فمن الحق لكل مواطن تأمين راحته ومعيشته كائناً من كان، ما دام مؤدياً لواجبه أو عاجزاً عن هذا الأداء بسبب قهري لا يستطيع أن يتغلب عليه. ولقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يهودي يتكفف الناس فاستفسر عنه، فلما علم أنه محتاج وأنه عاجز قال: ما أنصفناك يا هذا، أخذنا منك الجزية قوياً وأهملناك ضعيفاً، أفرضوا له من بيت المال ما يكفيه. ففرض له راتباً شهرياً من بيت المال لأنه عاجز، وهذا مع إشاعة روح الحب والتعاطف بين الناس جميعاً. أيها المسلمون، هذا هو الإسلام العظيم الرحيم العادل. ما أعظم هذا الدين الذي يراعي حق صاحب العمل وحق العامل على حد سواء. فلو عمل المسلمون بتوجيهات الإسلام، فلو علم المسلمون بتوجيهات ديننا الحنيف وما وضع من قواعد كلية أساسية، لانحلت مشكلاتهم ولارتفع مستوى معيشتهم ولوجدوا أقرب الطرق إلى الحياة الطيبة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على القرآن.